الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية ترحب بمبادرة صنعاء لحل الأزمات اليمنية وتقول إنها تعكس إرادة جادة على إنهاء الحرب. قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي تبدأ عمليات أمنية واسعة في 3 محافظات. الأمم المتحدة تقول إنها تسعى لهدنة إنسانية في أوكرانيا، وأردوغان يفتتح اجتماعا بين روسيا والأخيرة في إسطنبول. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد عن ترحيب طهران بمبادرة صنعاء التي تعكس إرادة جادة على إنهاء الحرب في اليمن. وقال خطيب زاد إنه إذا تم التعامل مع المبادرة بجدية وإيجابية يمكن أن توفر الأرضية المناسبة لإنهاء الحرب، مؤكدا أن الخطة التي قدمتها صنعاء تحمل رسالة قوية لإنهاء الأزمة اليمنية. وكانت صنعاء أعلنت تعليق الضربات الصاروخية وكافة الأنشطة العسكرية ضد السعودية ل3 أيام، واستعدادها لتحويل هذا الإعلان إلى التزام دائم في حال إنهاء الرياض الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي. شرعت قوات الحشد الشعبية العراقية بمشاركة وحدات من الجيش بعمليات أمنية واسعة لتفتيش وتطهير عدة مناطق من عصابات الإرهاب وتدمير أوكارهم في 3 محافظات. وذكرت قيادة الحشد أن العمليات شملت مناطق الجزيرة والأجزاء المشتركة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، موضحة أن مهامها تتضمن مواقع في شمال قضاء القائم وعدة محاور رئيسية في الأنبار وصلاح الدين. وتستهدف العملية المناطق الرخوة أمنيا، حيث تمارس الجماعة الإرهابية فيها أنشطتها في القتل والتخريب، فيما انطلقت الوحدات الأمنية بإسناد جوي من الجيش العراقي. استدعت سلطات الاحتلال طفلا مقدسيا لتحقيق معه، كما اعتقلت شابين من مدينة القدس المحتلة، فيما اعتقلت شابا فلسطينيا بزعم اجتيازه السياج الحدودي الفاصل جنوب قطاع غزة. إلى ذلك قالت حركة حماس إن استهداف الاحتلال للفائزين في الانتخابات المحلية بالضفة الغربية عدوان صارخ على إرادة الجماهير ومؤشر واضح على طبيعة العدو القائمة على استئصال الوجود الفلسطيني، وتأكيد جديد على ضرورة المقاومة كاستراتيجية أساسية. وكان شرطيان صهيونيان قتلا وأصيب 10 آخرون جراء هجوم نفذه فلسطينيان جنوب حيفا بالداخل المحتل قبل استشهادهما برصاص شرطة الاحتلال. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة الدولية تسعى للتوصل إلى هدنة إنسانية في أوكرانيا. وأكد غوتيريش أنه أوعز إلى مساعدة مارتن جريفيث بالبحث فورا مع الأطراف المعنية بشأن الاتفاقات المحتملة لوقف إطلاق النار، معربا عن أمله بأن ينجح المسؤول الأممي بالذهاب إلى موسكو وكييف بأسرع وقت ممكن لبحث هذا الملف. وأشار غوتيريش إلى الخسائر وعدد الضحايا المتزايد الناجم عن استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما لفت إلى ارتفاع عدد النازحين إلى الدول الأخرى هربا من القتال. أعرب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان عن أمله بأن يثمر الاجتماع بين روسيا وأوكرانيا الذي يعقد اليوم في إسطنبول عن نتائج إيجابية للبلدين. جاء ذلك في كلمة لأردوغان أمام وفدي موسكو وكييف قبيل انطلاق المفاوضات، أشار فيها إلى استعداد أنقرة لتقديم المساعدة اللازمة لتسهيل عمل الفريقين المفاوضين، مضيفا أن التقدم بهذا الحوار سيقود إلى استضافة قمة تجمع رئيسي البلدين وفق تعبيره. واعتبر الرئيس التركي إنهاء الماساة المستمرة في أوكرانيا مسؤولية طرفي النزاع، داعيا الوفدين ذاتهما إلى مناقشة وقف فوري لإطلاق النار. وللمزيد حول آخر المستجدات السياسية والعسكرية في أوكرانيا نستمع إلى الإعلامي عيسى عيسى.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأنها دمرت 62 منشأة عسكرية أوكرانية من بينها 3 مراكز قيادة و4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات ومحطة رادار واحدة و5 قاذفات صواريخ متعددة، مستودعات للذخيرة و3 مستودعات للوقود و19 مناطق لتخزين معدات ومعاقل الجيش الأوكراني. كما دمر الدفاع الجوي الروسي 3 طائرات أوكرانية بدون طيار في قرية تشيرنوبيوفكا، وتم تدمير 123 طائرة منذ بداية العملية العسكرية و74 مروحية و311 طائرة بدون طيار و1738 دبابة ومركبات قتالية مدرعة و181 قاذف صواريخ متعددة و726 قطع مدفعية ميدانية وهاون و1592 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة. وتم إجلاء أكثر من 130 مواطن تركي و10 أوكرانيين من مقاطعة خيرسون لروسيا و600 أجنبي من خيرسون إلى القرم الروسية. وأكد عائل العملية العسكرية ما في ما يخص العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يجب التكيف مع الظروف الجديدة بالعقوبات، حيث أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا شنت علينا حربا في التجارة والاقتصاد والاستيلاء على ممتلكات روسيا وأموال روسيا وعرقلت علاقات روسيا المالية. فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء روسيا وضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته. واليوم تنعقد الجولة الجديدة من المفاوضات بين وفدي موسكو وكييف، وأكد لافروف أن النزع السلاح وإزالة النازية في أوكرانيا بنود رئيسية لروسيا باتفاقات مستقبلية.
حملت حركة النهضة التونسية الرئيس قيس سعيد مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأكدت الحركة أن إجراءات سعيد تسببت بحدوث مشاكل في مجال التجارة والاقتصاد، ما أدى إلى انعدام ثقة رجال الأعمال الفاعلين وتراجع مناخ الاستثمار. وأشارت الحركة إلى ارتفاع نسبة البطالة مع إفلاس العديد من المؤسسات، مضيفة أن الأوضاع الداخلية تفاقمت سوءا في ظل استمرار الإجراءات الاستثنائية. ودعت الحركة إلى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل يجمع كل القوى السياسية والاجتماعية للتوصل إلى توافق على رؤية تنموية بديلة وبرامج للإصلاح. فندت سلطات ولاية كادونا في نيجيريا الادعاءات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بسيطرة المسلحين على مطار المدينة، وصرح مصدر عسكري مسؤول أن المطار آمن للغاية، مشيرا إلى فشل المهاجمين باقتحامه لوجود عدة مستويات أمنية داخل هذه المؤسسة. واشتبكت القوات الأمنية مع مجاميع من المسلحين قرب المطار فيما استهدفتهم الوحدات الجوية بغارات أسفرت عن مقتل 12 مسلحة. وكانت مجاميع من المسلحين هاجمت قبل أيام مناطق في ولاية كادونا، ما تسبب بإزهاق أرواح العشرات وخطف آخرين، فضلا عن إحراق منازل وآليات للأهالي وسرقة مواشيهم. مستمعينا، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. على مدى نصف ساعة نقدم لحضراتكم في الساعة 5:13 برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 5:44، نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 6 تماما، تعليم التجويد يأتيكم في الساعة 6:28، دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 6:42، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الكلم الأقدس. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في 7 تماما، عند 7:17 يأتيكم برنامج من سيرة الصالحين. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في 7:34، سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 7:41. معراج المؤمن يأتيكم في 7:46، نشرة خبرية جديدة في 8 تماما. أحبتي، نقدم لحضراتكم إعادة برنامج المنتدى الإذاعي في 8:13 على مدى 45 دقيقة. نشرة الأخبار والتقارير في 9 تماما، عند 9:10 يأتيكم مباشرة على الهواء برنامج أرض المقاومة. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا، نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أنا الحلوين، الالتزام بالدين شيء ضروري ومهم في حياتنا،
خصوصا يا أصدقائنا، وأن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والتساهل،
هو دين العفو ودين الرحمة.
نعم يا أصدقاء، لقد جعل الله شروطا على كل مسلم أن يتبعها لكي يصدق عليه القول إنه مسلم.
هذه الشروط ليست صعبة.
فعندما يشترط علينا الله سبحانه وتعالى أن نصلي، فالصلاة ليست شيئا صعبا،
وعندما يفرض علينا الصوم، فالصوم أيضا فيه متعة ولذة،
وكذلك الحج أو الزكاة أو الخمس يا أصدقاء،
وغيرها من الشروط التي وضعها الله علينا كمسلمين.
الحلوين أيها الشطار، نبدأ أولى الفقرات وكما عودناكم مع قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة ستكون عن أهمية الدعاء في حياتنا.
وكما تعرفون يا أحبائنا الحلوين، أننا بعد الصلاة كثيرا ما نقوم بالدعاء،
وفي أوقات أخرى أيضا نقوم بالدعاء، فالإنسان بحاجة إلى أن يدعو ربه ليل نهار.
نعم يا أصدقائنا، مثلا هناك من يقرأ الدعاء ليشكر ربه،
وهناك من يقرأ الدعاء ليطلب من ربه المغفرة،
وهناك من يقرأ الدعاء لكي ينجح في عمله أو لكي يزيد رزقه، أو يقرأ الدعاء لكي يشفى من مرض.
إذن أعزائنا، هناك أدعية كثيرة لكل منها فائدة معينة. تعالوا معنا لنتابع قصة اليوم ولنتعرف على أهمية الأدعية التي ندعو بها الله.
أصدقائنا الحلوين، كان هناك صديقان حميمان يحب بعضهما البعض جدا، اسمهما همام وصادق. في يوم من الأيام ولما خرجا من المدرسة، سأل همام صديقه صادقا وقال له:
يا صادق، لقد كان درس العلوم اليوم ممتعا.
ها؟ ماذا قلت؟
قلت إن درس العلوم اليوم كان ممتعا، لقد أعجبني الموضوع كثيرا.
نعم نعم نعم.
ما بك يا صادق؟ هل انتبهت لما قلت؟
ها؟ نعم 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 انتبه.
طيب قل لي ماذا قلت لك؟
قلت
ماذا بك يا صادق؟ تعاني من مشكلة؟
لا لا لا، لا توجد مشكلة يا همام.
يا صادق، عليك أن لا تخفي عني شيئا، فربما أستطيع مساعدتك يا صديقي.
صدقني يا همام، لا يوجد شيء، أرجو أن لا تقلق.
طيب، ما رأيك أن نذهب إلى صديقينا ياسر ونلعب قليلا معه؟ فهو يمتلك دراجة هوائية جميلة.
أنا أعتذر، لا أستطيع أن آتي معك.
حسنا يا صادق، مثل ما تحب. أنا أيضا سأذهب إلى البيت. إلى اللقاء يا صادق.
إلى اللقاء يا همام. إلى اللقاء.
من بالباب؟
أنا يا أمي، أرجوك أن تفتح الباب.
نعم أنا قادمة. تفضل تفضل يا هما.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا ولدي.
ماما أنا جائع كثيرا.
حسنا يا ولدي، ولكن الطعام سوف يتأخر قليلا.
يتأخر قليلا؟
نعم، لقد كنت في بيت جارتنا أم صادق، ولذلك تأخرت في إعداد الطعام.
منذ مدة لم تذهب إلى بيت جارتنا أم صادق؟
نعم يا ولدي، ذهبت اليوم لأنها مريضة جدا، كانت بحاجة أن يزورها أحد.
أم صادق مريضة؟
نعم يا هما، حالتها مقلقة، بالإضافة إلى أنها لا تمتلك النقود للعلاج.
يا إلهي، نعم نعم، لقد انتبهت لصادق اليوم كثيرا. نعم. كان مشغول البال جدا.
أكيد يا همام، فأمه مريضة، مريضة جدا.
لكنه لم يقل لي أي شيء، رغم أنني ألححت عليه أن يشرح لي سبب حزنه.
يا همام، إنه ولد ذو كبرياء،
يا إلهي،
لا يحب أن يطالب الناس بالمساعدة.
ولكن عندما يقع الإنسان في مصيبة،
نعم،
وهو غير قادر على حلها، فماذا يفعل يا ماما؟
يطلب ذلك من الله. الله وحده من يستطيع أن يساعده ويحل مشكلته يا بني.
وكيف يا ماما؟
بالدعاء.
بالدعاء؟
نعم يا بني، بالدعاء.
وكيف يا أمي؟
أفضل الدعاء يكون بعد الصلاة. يعني عندما تنتهي من صلاتك تبدأ بالدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ترفع يدك للأعلى وتبدأ بقراءة الدعاء.
وهل يستجيب الله لي لو دعوته؟
طبعا يا هما.
يعني ممكن أن أطلب من الله سبحانه وتعالى أن أنجح في دروسي كلها؟
لا يا همام، لا يكون الدعاء بهذه الطريقة.
إذن كيف يكون؟
الدعاء يكون عندما يكون المسلم في أزمة حقيقية، عندما يكون محتاجا أو يكون مريضا يصعب على الأطباء إيجاد العلاج الصحيح له.
وفي المدرسة لا يستجيب الله عند طلب النجاح؟
ممكن أن يستجيب لك الله لو أنك اجتهدت وقرأت كثيرا وطلبت من الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنك أو يساعدك في النجاح.
ولو كنت مريضا؟
في حالة المرض يا ولدي، الأطباء يعطون الدواء والشفاء الكامل بيد الله.
إذن سوف أدعو الله لكي يشفي أم صديقي صادق.
كم أنك طيب القلب يا همام.
أمي، هل يمكن لي أن أذهب لكي أطمئن على صادق وعلى أمي؟
نعم يا ولدي، وأنا سأتي معك.
حقا؟
نعم.
طيب لنذهب.
هيا بنا، هيا بنا يا ولدي، هيا.
أصدقائنا الحلوين، غادرت الأم مع ابنها همام البيت وتوجها إلى بيت الجارة أم صادق. ولكن قبل أن تخرج أم همام، دخلت غرفتها وأخذت مبلغا جيدا من المال. قررت أن تعطيه لأم صادق لكي تتمكن من الذهاب إلى الطبيب مرة أخرى ولشراء الدواء أيضا. ولما وصلا طرقت أم همام الباب.
مسكينة أم صادق.
نعم. لا بأس يا بني، سوف تتحسن صحتها بإذن الله.
لا أحد يرد يا ماما.
لا أعرف، يجب أن أطرق الباب مرة أخرى. إذا لم يفتح أحد الباب فربما هي نائمة. أو صادق أيضا نائم.
لا أحد يرد يا أمي.
لحظة، لا تتعجل يا همام.
من بالباب؟
أنا أم همام، افتح الباب.
لحظة من فضلك، لحظة.
هذا صوت ابنتها آية.
نعم نعم يا همام.
السلام عليكم، تفضلا تفضلا.
وعليك السلام. أين أمك يا آية؟
يا خالة.
نعم.
أمي نائمة في الغرفة. نعم.
وأين صادق؟
صادق في غرفته يصلي.
وهل الآن وقت الصلاة؟
لا، إنه ليس وقت الصلاة، لكنه بعد أن صلى الظهر راح يقرأ الدعاء تلو الدعاء.
ما شاء الله، بارك الله فيه.
تفضل تفضل.
أنا جئته لكي أطمئن على أمك، ولكنها للأسف نائمة يا آية.
نعم يا خالتي.
هل يمكن أن أدخل على صادق في غرفته؟
نعم يا آية؟ تفضل تفضل يا أمي.
اسمعي يا ابنتي آية.
نعم يا خالتي، تفضلي تفضلي يا خالتي.
قبل أن يعود همام، خذي هذا الكيس الصغير وأخفيه بسرعة. هيا. نعم.
أي كيس؟
عندما تستيقظ أمك أعطي الكيس لها. هيا يا آية.
يا خالة، ما بداخل الكيس؟ ها؟
بعد أن تستيقظ أمك ستعرفين ماذا بداخله.
السلام عليكم.
وعلى خالة. السلام عليك. السلام يا صادق.
أمي، نعم. هل تصدقين أن صادقا كان يقرأ الدعاء تلو الدعاء منذ صلاة الظهر ولحد الآن؟
ولماذا كنت تقرأ الدعاء يا صادق؟ ها؟
كنت أطلب من الله أن يشفي أمي يا خالة.
بارك الله فيك يا بني، بارك الله فيك. ولكن هل اشتريت الدواء لها؟ ها يا صادق.
إن شاء الله
يا خالة. يا بني، سيستجيب الله دعاك.
حقا يا خالة؟
نعم، إن الله رحيم وعالم بكل شيء.
شكرا لك يا خالة أم همام.
هيا يا همام، هيا لنذهب.
يا ماما.
حسنا، مع السلامة. مع السلامة يا أم همام. شكرا لك يا خالة.
آية، لا تنسي أن تعطي الكيس لأمك بعد أن تستيقظ.
حسنا.
أحسنتي يا آية.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، وبعد أن جلس صادق بعد الصلاة يدعو ويدعو كثيرا، دعا ربه أن يستجيب له لكي يفرج عنه وعن أمه، لأنهم عائلة فقيرة لا تمتلك نقودا كثيرة لأجل العلاج. فإن الله استجاب لهم وبعث لهم أم همام لكي تقدم لهم المساعدة. تلك هي إذن مشيئة الله سبحانه وتعالى.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
أرمي صف إخواني، أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني. فهيا أخوتي هيا، أناديكم إلى العليا، أعيد المجد كي نحيا نسد في ظل قرآني. فهيا أخوتي هيا، أناديكم إلى العليا، أعيد المجد كي نحيا نسد في ظل قرآني.
أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني.
أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني. سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني. سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني.
لكل الناس دعوتنا ودين الله حياتنا، تتعالوا اليوم رايتنا وتخفق فوق أوطاننا.
لكل الناس دعوتنا ودين الله غايتنا ستعلو اليوم رايتنا وتفرق فوق أوطاني
أنا الإسلام
أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني أنا الإسلام أنا الإسلام أنا الإسلام رباني.
أحب أنا كل الفرائض التي وضعها الله تكون لصالحنا أو لخدمتنا، فالله غني عن عباده.
نعم يا أصدقاء، هو ليس بحاجة إلى الصلاة وليس بحاجة إلى الصوم ولا إلى حج،
ولذلك فنحن علينا أن نلتزم بهذه الفرائض دائما لكي نضمن سلامتنا وأمننا.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. قراءة الدعاء هو تطهير للسان وتهذيب للنفس ومناجاة الباري والثناء عليه والتذلل بين يديه بحضور القلب، يجرد النفس من الكبر والوسواس. فائدة قراءة الدعاء تقربنا لله أكثر وتجعلنا في غنى عن الخالق، وأن نلتجئ إلى الخالق وطلب العون والمدد منه سبحانه والتوسل إليه بالعفو والمغفرة وقضاء الحوائج وتيسير الأمور. أحب قراءة الدعاء في وقت الفجر لأنني في هذا الوقت أشعر بحالة صفاء روحانية خاصة وفريدة، ولكن هناك أدعية وأذكار لها أوقات محددة مثل أذكار الصباح والمساء ودعاء كميل ودعاء التوسل وأدعية شهر رمضان. تكون قراءتها بالمساء والسحر يعني لها وقع خاص وأثر بالغ في النفس. نعم أحب ذكر الآخرين في دعائي وأشكرهم بالأعمال الصالحة. يقال إن دعوت لأخيك المؤمن فإن الله يسخر لك ملك يقول لك بالمثل فيتضاعف الأجر، وذكر الآخرين بالدعاء من موجبات استجابة الدعاء. نسألكم الدعاء وفي أمان الله. زينب من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين، بالتأكيد قد سمعتم الآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم.
بمعنى يا أصدقائنا أن علينا حين نكون في الشدة والرخاء علينا أن نقرأ الدعاء لكي يفرج عنا الله شدتنا ومحنتنا إن شاء الله.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي،
وأنا أحبها يا جنان كثيرا ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء طرائف. بخيلان على من يبقى تحت الماء أكثر وقتا من الآخر، والذي يبقى وقتا أقل يدعو الآخر للعشاء. النتيجة أنه لم يخرج أحد منهما حتى الآن.
كانت فرختان تمشيان سوية. شاهدت الأولى أن الثانية قد علقت على رقبتها صورة بيضة. سألت الثانية الفرخة الأولى:
لماذا تعلقين صورة البيضة على رقبتك؟
قالت الفرخة الأولى:
هذه البيضة هي صورتي وأنا صغيرة.
الأحباب، كثير من المسلمين المؤمنين صار يقرأ الدعاء كل يوم حتى لو كان سالما معافا أو كان رزقه وفيرا أو كان يتمتع بمنصب كبير. لماذا يا أحبائنا الحلوين؟ لأن قراءة الدعاء تجلب السعادة، تجلب الصحة والعافية، تزيد الرزق وتحافظ على قارئ الدعاء من أي مكروه.
لذا عليكم يا أصدقائنا أن تتعودوا على قراءة الدعاء كل صباح وعند المساء وقبل الذهاب إلى النوم، حتى تشعروا بأنكم قريبون من الله سبحانه وتعالى، حتى تشعروا أنه لن يتخلى عنكم أبداً.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن الفيل يمكنه التعرف على أماكن وجود الماء على بعد 3 أميال؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن قلب الحوت ينبض 9 مرات فقط في الدقيقة الواحدة؟
هل تعلمون يا أحباءنا أن نجم البحر لديه 8 عيون، واحدة على نهاية كل ذراع من أذرعه؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أحباءنا الحلوين، في يوم من الأيام خرج طبيب جراح شهير من البيت ليذهب إلى المطار، وهو على عجل للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الذي كان يكرم فيه على إنجازاته الكبيرة في عالم الطب.
بعد أن أقلعت الطائرة بساعة، أصبح الجو غير مناسب للطيران. أعلن كابتن الطائرة أنه بسبب سوء الأحوال الجوية سوف تهبط الطائرة في أقرب مكان، وذلك من أجل أماني وسلامتي وصحة الركاب.
وبعد هبوط الطائرة اتجه الطبيب إلى استعلامات المطار قائلا: أنا طبيب عالمي وكل دقيقة من وقتي مهمة، ويجب أن أصل إلى المؤتمر الدولي العلمي بسرعة. أجابته موظفة الاستعلامات: إذا كنت على عجل يمكنك استئجار سيارة، فرحلتك لا تبعد عن هنا غير 3 ساعات بالسيارة.
نعم يا أصدقائنا، وافق الطبيب على العرض وأخذ السيارة، لكن الذي حدث كان غير متوقع، وهو حدوث أمطار وتغير الجو تماما، وأصبح السائق لا يرى أي شيء أمامه. وبعد ساعتين من السير المجهد تأكد أنه ضل الطريق وأحس بالتعب، ورأى أمامه بيتا صغيرا فطرق الباب، فإذا امرأة عجوز تقول: تفضل بالدخول، فالباب مفتوح.
فدخل الطبيب وطلب من المرأة العجوز أن يستخدم الهاتف. ضحكت العجوز وقالت:
لا يوجد هاتف يا ولدي هنا، ولا يوجد كهرباء ولا هواتف، لكن تفضل واسترح واشرب فنجانا من الشاي الساخن، وتفضل كل من الطعام لكي تسترد قوتك.
فأخذ الطبيب يا أصدقائنا يأكل، وإذا به يشاهد طفلا صغيرا نائما بلا حركة على سرير قرب المرأة العجوز، وهي تهزه وتدعو. استمرت العجوز في الدعاء، فتوجه لها قائلا: لقد أخجلني كرمك وأخلاقك، وعسى ربنا أن يستجيب لك دعائك. فقالت العجوز:
دعواتي أجابها الله سبحانه إلا واحدة.
فسألها الطبيب: وما هي هذه الدعوة؟ قالت وهي حزينة:
هذا الطفل حفيدي يتيم الأبوين، إنه مصاب بمرض عضال أعجز كل الأطباء، وقيل إنه يوجد طبيب إنه قادر على أن يعالجه، لكنه يعيش بعيدا عن هنا، وأنا غير قادرة أن أذهب إليه، فدعوت الله أن يسهل أمري.
هنا بكى الطبيب قائلا: إن الله استجاب لك دعاءك، قد عطل الطائرة وتغير الجو تماما وأمطر السماء كي يسوقني إليك، فأنا ذلك الطبيب.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الأول، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بعثة الخاتم، بداية الصحوة، حماية النظام الإسلامي، تثبيت النظام الإسلامي، تمهيد. إن العمل المهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الدعوة إلى الحق والحقيقة والجهاد في سبيل هذه الدعوة، ولم يبتل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأي تشويش أو تردد مقابل الدنيا الظلمانية في زمانه، سواء في تلك الأيام التي كان فيها في مكة وحيدا أم في ذلك الجمع الصغير من المسلمين الذين أحاطوا به، وفي مواجهة زعماء العرب المتكبرين من صناديد قريش وطواغيتهم بجلافتهم وبكل اقتدارهم، أم مقابل عامة الناس الذين يغطون في سبات الجهل والجاهلية، فلم يستوحش وقال كلمة الحق وأعادها وبينها وأوضحها وتحمل الإهانات واشترى كل تلك الصعاب والآلام بالنفس حتى تمكن من أسلمة عدد كبير منهم. أم في ذلك الوقت الذي تشكلت فيه الحكومة الإسلامية، وكان هو نفسه في موقع رئاسة الحكومة وكانت السلطة بيده، في تلك الأيام أيضا كان هناك أعداء ومخالفون متنوعون يواجهون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء تلك المجموعات العربية المسلحة أي البدو المتفرقون في صحاري الحجاز واليمامة، والتي كانت دعوة الإسلام تريد إصلاحهم وهم يقاومون، أم ملوك العالم وسلاطينه أي القوتان العظميان في ذلك الزمان إيران والإمبراطورية الرومانية، الذين كتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجادلهم وتوجه إليهم وجيش الجيوش نحوهم وعانى الصعاب ووقع في الحصار الاقتصادي، حتى وصل الأمر إلى حد أنه كانت تمر على أهل المدينة عدة أيام أحيانا لا يجدون فيها خبز يومهم. لقد كانت التهديدات الكثيرة من كل حدب وصوب تحيط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان بعض الناس يقلقون، وبعضهم يتزلزلون، وبعضهم يتذمرون، وبعضهم يلوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحثه على التنازل، لكن النبي لم يتردد أو يضعف في ميدان الجهاد هذا، وتقدم بالمجتمع الإسلامي بكل اقتدار حتى أوصله إلى أوج العزة والقدرة. هذا هو النظام والمجتمع الذي استطاع ببركة صمود النبي في ميادين الجهاد والدعوة أن يصبح القوة الأولى في العالم في السنوات التي تلت. بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وإرساء قواعد النظام. بداية الصحوة. وكما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مشهور ومتواتر أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فإن البعثة وجدت في هذا العالم لأجل هذا الهدف، من أجل تعميم المكارم الأخلاقية والفضائل الروحية وتكميلها عند الناس. وطالما أن المرأة لم يتحل بأفضل المكارم الأخلاقية، فإن الله تعالى لن يوكل إليه هذه المهمة العظيمة والخطيرة. ولهذا فإن الله سبحانه يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل البعثة قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم، أي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان على درجة من الاستعداد تجعله قادرا على تلقي الوحي الإلهي، وهذا الأمر يعود إلى ما قبل البعثة. لهذا فقد ورد أن النبي الأكرم كان يشتغل بالتجارة في شبابه، وقد كسب من ذلك أرباحا طائلة، فما لبث أن أنفقها جميعا على المساكين قربة إلى الله تعالى. وفي هذه المرحلة التي كانت نهاية تكامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل نزول الوحي ولم يكن قد نبئ بعد، كان النبي يعتزل في غار حراء ويجول بفكره في الآيات الإلهية من سماء ونجوم وأرض، ويتأمل في هذه الخلائق والموجودات التي تعيش على وجه البسيطة بما لها من مشاعر مختلفة وطبائع شتى. لقد كان يشاهد كافة هذه الآيات الإلهية، فيزداد خضوعه يوما بعد آخر أمام عظمة الحق، ويتضاعف خشوع قلبه أمام الأمر والنهي الإلهيين والإرادة الربانية، وتتفتح في وجدانه مع مرور الأيام براعم الأخلاق النبيلة. ولهذا فقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أعقل الناس وأكرمهم، حيث كان يزداد تكاملا قبل البعثة بمشاهدة الآيات الإلهية حتى بلغ 40. فلما استكمل 40 سنة ونظر الله عز وجل إلى قلبه، فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد ينظر إليهم، حتى نزل عليه جبرائيل الأمين وقال: اقرأ. فكانت بداية البعثة. Thank you. إن هذا المخلوق الإلهي الذي لا نظير له، وهذا الإنسان الكامل الذي كان قد بلغ تلك الدرجة من الكمال في هذه المرحلة قبل نزول الوحي، قد شرع منذ اللحظة الأولى من البعثة في دخول مرحلة من الجهاد الشامل والبالغ المشقة والمكابدة استغرقت 23 سنة، وكل هذا كان نموذجا للكفاح والمجاهدة والعمل الدؤوب. لقد كان جهاده جهادا مع نفسه ومع أناس لا يدركون من الحقيقة شيئا، ومع ذلك المحيط الذي كان يعمه ظلام حالك ومطبق. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في وصف ذلك: في فتن داستهم بأخفافها وواطئتهم بأظلافها وقامت على سنابكها. لقد كانت الفتن تهاجم الناس من كل جانب: حب الدنيا واتباع الشهوات والظلم والجور والرذائل الأخلاقية التي تقبع في عمق وجود البشرية، وأيادي الطغاة الجائرة التي كانت تمتد على الضعفاء بلا أدنى مانع أو رادع. ولم يكن هذا التعسف مقتصرا على مكة أو الجزيرة العربية، بل كان يسود أعظم الحضارات في العالم آنذاك، أي الإمبراطورية الرومانية العظيمة والإمبراطورية الشاهنشاهية في إيران. فإذا ما تأملتم في التاريخ لوجدتم صفحة تاريخية مظلمة كانت تضرب بأطنابها على كافة نواحي الحياة الإنسانية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري. من إنتاج حوراء بلال.
ليلي في وحشة دربي، همي يثقلني ظني يؤلمني.